إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات جملة من الآداب والإرشادات فمنها ما يتعلق بالأدب مع الله سبحانه وتعالى ومنها ما يتعلق بالأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومنها آداب بين المسلمين نستعرض بعضها في هذا المقام وبدأ الله سبحانه وتعالى بحقه وحق رسوله فقال في أول سورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعظيمه وإكرامه واحترامه فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضي الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشيين خلفه متبعين سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا يقدموا قبله وأن لا يقولوا حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر فهذا هو حقيقة الأدب الواجب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي فيه سعادة العبد وفلاحه انتهى بالكلام الأدب مع الله أن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ألا نتجرأ على معاصيه ألا نعترض على أقداره يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ليس من الأدب أن تقول قولا يخالف قول الله وقول رسوله قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا تتسرعوا قبل قول الله ورسوله بل كونوا متبعين له في جميع أموركم وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة وقال مجاهد لا تبتعدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يقضي الله على لسان رسوله. الأدب مع الله الخوف من ضجة والحذر من نقمته، ويحذركم الله نفسه. الأدب مع رسوله اتباع سنته وعدم مخالفته واحترامه وإجلاله وتعظيمه وتعظيم ما جاء به من السنن ورد البدع المخالفة لهديه. ختم الآية بقوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. ثم حذر الله سبحانه وتعالى من رفع الصوت فوق صوت نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس كأحد من البشر، ليس من الأدب أن يخاطب العبد نبيه صلى الله عليه وسلم كما يخاطب الآخرين ويرفع صوته كما يرفعه عند الآخرين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن من أسباب حبوط الأعمال رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف برد أقواله ومخالفة سنته؟ وإن من رفع الصوت على صوت رسول الله بعد موته هو مخالفة سنته، لأن القرآن عام، هذه الآية عامة لمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن جاء بعده إلى أن تقوم الساعة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا يجوز رفع الصوت فوق صوت رسول الله في حياته ولا بعد مماته، فإن من رفع الصوت عليه بعد مماته مخالفة سنته ورد حديثه ومخالفة منهجه، وذاك من أسباب حبوط الأعمال. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي محبوط مردود على صاحبه، سواء كان رفع صوت على صوته أو مخالفة لسنته أو اتباع منهجا غير منهجه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: افتقد، لما نزلت هذه الآية، افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن ثابت، افتقد قيس بن ثابت أو ثابت بن قيس، فقال رجل: أنا أبحث عنه يا رسول الله أو آتيك بخبره. فذهب إليه إلى بيته فوجده يبكي، قال: ما لك؟ قال: شر، كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. يحدث يتحدث عن نفسه أنه كان جهوري الصوت، صوته كان مرتفعا، فخاف لما نزلت هذه الآية أن عمله قد حبط، لأن صوته كان يعلو على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف على نفسه وظن أنه من أهل النار. فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فرجع ببشارة عظيمة، قال: ارجع إليه وقل له ليس هو من أهل النار بل هو من أهل الجنة. تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه من مخالفة الله ورسوله ظفر بهذه البشارة العظيمة رجل من أهل الجنة. قال الصحابة رضوان الله عليهم: وإنه ليمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كما ذكر الإمام ابن كثير لما نزلت هذه الآية كان لا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا كأخي الصغار صوت المنتظر. أين احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صار يستهزئ بها كثير من المسلمين؟ أين احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نبذه كثير من المسلمين وراء ظهورهم؟ وهذا عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الوزير والأول عند البغوي قال ابن الزبير رحمه الله تعالى حينما نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمعه عليه الصلاة والسلام حتى يستفهمه مما يخفض من صوته. فنزل قوله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. امتحن الله قلوبهم اختبرها بالتقوى. فالخير كل الخير في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعظيمه، والشر كل الشر في مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال في الآيات الآتية: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لأصابكم العنت لو تسرع كتسرعكم، لو أطاعكم بكل شيء لأصابكم المشقة والعنت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذم الله نفرا من الأعراب من وفد بني تميم لأنهم كانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء بيوته بأصوات مرتفعة، فقال سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ذمهم الله ونمى عنهم العقل والتعطل، لماذا لم يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ومن الآداب والإرشادات في هذه السورة المباركة التثبت بالأخبار وعدم نقلها إلا بتوثيق لها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال السعدي رحمه الله تعالى: ومن جملة الآداب التي تجب على أولي الألباب أن يتثبتوا في خبر الفاسق وأن لا يقبلوا خبره حتى يتأكدوا من صحته. وفي هذه الآية قال: قبول خبر الثقة الصادق ورد خبر الكاذب والتوقف عن خبر الفاسق. والفاسق هو العاصي الذي يزاول المنكرات والمعاصي، لا يقبل خبره حتى يحتف بالقرائن والعلامات الدالة على صدقه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بني المصطلق لأخذ الزكاة، فرجع من الطريق لعداوة كانت بينه وبينهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم منعوا الزكاة، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لغزوهم، فالتقوا بالحارث ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه في الطريق، قال لهم إلى أين؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قال منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة وأردت قتله. قال والذي بعث محمدا بالحق ما أتاني. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر أنه لم يأته الوليد لأخذ الزكاة، وأنه جاء الحارث بنفسه يبحث وينظر ما شأن رسول الله، لماذا تأخر ولماذا احتمس. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، أن يحصل الفتك وسوء الظن والضرر على الآخرين والفرقة، ربما القتل والقتال بسبب كلام الفاسق وبسبب عدم التثبت في الأخبار. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. في هذه الآية أن الفطرة السليمة تحب الخير وتكره الشر، تحب الطاعات وتكره المعاصي، تحب الإيمان وتكره الكفر والشرك والنفاق. أصحاب الفطرة السليمة يقبلون على الطاعات، وأصحاب الفطر المنكوسة يحبون المعاصي ويبحثون وراءها، لأنهم أعرضوا عن الحق فطبع الله على قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لأنهم لم يقبلوا الحق من أول أمره فطبع الله على قلوبهم وقلبها. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. المؤمن الصالح يحب الطاعات ويدعو إليها ويحذر من العصيان، وإن وقع في المعاصي تاب. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن الآداب والإرشادات في هذه السورة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالصلح بين المسلمين، بين الطوائف المتناحرة المتقاتلة بالعدل. قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فيجب على المسلمين أن يتلاشوا الشر وأن يتداركوا الخلاف ويسعون إلى إزالته، وأن يقفوا أمام الباغي ويردوه إلى صوابه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى حكم الله، حتى ترجع إلى الحق. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فيه الحث على الحفاظ على الأخوة، الصلح بين المسلمين المختلفين حفاظا على الأخوة، فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية، الأخوة الدينية مقدمة على الأخوة من النسب. إنما المؤمنون إخوة، حسب المؤمنون الصادقون هم الذين يحافظون على الأخوة. الحفاظ على الأخوة من أسباب الرحمة، قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. من أسباب الرحمة الصلح بين المختلفين من الناس من المسلمين. من أسباب الرحمة الحفاظ على الأخوة. ولهذا حذر الله في الآية التي بعدها حذر عن مجموعة من الصفات الذميمة التي تخل بالأخوة والتي تؤدي إلى التفريق والتناحر والتشاجر بين الإخوة المؤمنين كما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حتى الله سبحانه وتعالى على الحفاظ على الأخوة في هذه الآيات، وأمر الله سبحانه وتعالى بالتأدب بمكارم الأخلاق، ونهى الله سبحانه وتعالى عن كل شيء يؤدي إلى التباغض والتناحر، وعن الأسباب التي تفرق الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. حذر الله سبحانه وتعالى عن السخرية بالآخرين، وعن الطعن والعيب فيهم، وعن التناقض من الألقاب، وعن سوء الظن، وعن التجسس، وعن الغيبة. كل هذا حفاظا على الأخوة. ثم ختم هذه الآية بقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. بين الله سبحانه وتعالى أن الناس كلهم سواء، وأنهم أبناء آدم وحواء، لا فضل لأحد على أحد، ولا يجوز لأحد أن يعيل أحدا أو يسخر به أو يحتقره أو يلمزه أو يغتابه أو يسخر منه أو يسيء الظن فيه. فلا فرق بين آدمي وآدمي إلا بشيء واحد ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان عند الله هو التقوى، هو الدين، هو الصلاح. ليس الميزان عند الله المال أو الجاه أو النسب أو الحسب أو الأولاد أو المال أو الجمال أو العيال. إنما الميزان عند الله، إن المكرم عند الله هو التقي ولو كان أسودا ولو كان عبدا حبشيا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية هي الاحتقار، والذي يحتقر أخاه المسلم هو خير منه بنص هذه الآية عسى أن يكونوا خيرا منهم. وعسى في القرآن متحققة، فالمسخور به أفضل من الساخر. قال السعدي: لأن الساخر لا يسخر ويحتقر غيره إلا لأنه معجب بنفسه، قد امتلأ قلبه بمساوئ الأخلاق فحمله ذلك على السخرية بالآخرين. الله أعلم بأهل البر منا، فلا يجوز لنا أن نسخر إنسان. الله أعلم بحاله ونيته وصلاحه. رب أغبر أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره بصلاحه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. وهكذا النساء لا يجوز لهن أن يحتقرن الأخريات من نساء من بني جنسهم عسى أن يكن خيرا منهم. وما أكثر الاحتقار والسخرية عند النساء لا سيما في مجالسهم التي قد ملئت بالغيبة والنميمة لإعراضهن عن حلق الذكر وعن بيوت الله وإقبالهن على الأغاني والتلفزة والزشوش إلا ما رحم ربي، فحري بهن أن يزاولن هذه المنكرات وهذه المخالفات. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. لا يعيب لا يعب أحدكم بأحد لا يطعن به، قال لا تلمزوا أنفسكم، ولم يقل لا تلمزوا غيركم، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فإنك إذا لمست أخاك المسلم فكأنما لمست نفسك. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، وهو التنابز بالألقاب والأسماء المكروهة المذمومة، سماها الله سبحانه وتعالى فسوقا، سماها فسوقا اللقب، لنادي المسلم أخاه المسلم بلقب يكرهه، أما إذا كان لقب غير مكروه فلا بأس به، أو كان اللقب لا يعرف إلا به فلا بأس، كالأعرج والأعمش ونحو ذلك من الألقاب التي لا يعرف أصحابها إلا بها، فهذا يستثنى من هذه الآية. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب من هذه الأمور من التنابز الألقاب ومن السخرية بالآخرين والطعن بهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا يجوز لمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم، التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعرفه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن إلا إذا كان الظن محفوفا بالقرائن والدلائل والعلامات فهذا مستثنى من هذه الآية، لأن الله قال إن بعض الظن إثم ولم يقل إن كل الظن إثم. بعض الظن قد يحتف بالقرائن، قد يظن إنسان بإنسان شرا لقرينة عنده أو دلالة أو علامة، هذا قد يستثنى من الآية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى الظن ظنان، ظن يؤثم صاحبه وظن لا يؤثم، فأما الظن الذي يتكلم به فهو الذي يأثم عليه، والظن الذي لا يتكلم به لا يأثم عليه. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. ولا تجسس لمسلم أن يتتبع عورات المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بردة عند الإمام أبي داود يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. ولا يغتب بعضكم بعضا، ليس من الأدب أن تذكر أخاك بما يكره في بيته، فإن الغائب قد ميت. ولهذا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كما أنكم تكرهون أكل لحم الميت فكذلك فلتكرهوا أكل لحم الحي. فإن الغيبة بغير حق تعتبر كأكل لحم الأحياء، فالميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا أكل من لحمه، والحي لا يستطيع أن يدافع عن عرضه إذا نيل فيه لأنه غائب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ويستثنى من ذلك الغيبة بحق، وهو أن تحذر من أصحاب الباطل، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الباطل كالخوارج وغيرهم، فلا بأس أن تحذر وأن تذكر مساوئ المبتدع أو الفاجر أو الفاسق أو إنسان استرشدك واستنصحك واستفتاك عن شيء في عن حال هذا الشخص، يجوز لك أن تبين له ما في هذا الشخص، هذا يستثنى من الآية بدليله لا يسأل المقام ذكرها. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. المسألة مراقبة لله سبحانه وتعالى، فإنك إن كنت قادرا على هذا على أخيك المسلم فالله قادر عليك، فإن كان أخوك المسلم لا يسمعك ولا يعلم بكيدك ومكرك فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. واتقوا الله إن الله تواب رحيم، تواب قابل التوب لمن تاب، رحيم يغفر الذنوب ويزيد بالحسنات من فضله. ثم ختم هذه الآيات وختم هذه الآداب بقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خطاب لبني آدم ككل مسلمهم وكافرهم، أن الناس كلهم لآدم وحواء لا فرق بين أحد على أحد إلا بتقوى الله. وجعلناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللام تعليلية، لماذا شعوبا وقبائل؟ قبيلة فلان وشعب كذا، للمعرفة، من أجل أن يعرف الشخص إذا نسب إلى قبيلته أو إلى شعبه أو إلى عشيرته، وليس للتباهي والتفاخر. فكم من الأدلة في التحديد من التفاخر بالأحساب والأنساب. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه أهم الآداب التي ذكرت في هذه السورة، يجب على كل مسلم أن يتحلى بها، فإنها من مرضات الله سبحانه وتعالى، بل يجب على كل مسلم أن يتأدب بهذه الآداب الربانية، أن يتأدب مع ربه ومع نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع إخوانه المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.